أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان الثمرة للأقوال الأربعة في أخبار من بلغ، وقلنا إن الوجوه الأربعة يترتب على كل منها ثمرة مختلفة إذا صح التعبير. فعلى الوجه الأول يستطيع المكلف أن يأتي بالعمل بداعي أمره الشرعي، لأن الشارع المقدس قد أمر به، هكذا استفدنا من الروايات. نعم، ويصح لنا أن ننسب ذلك إلى الشارع، نقول هذا ما أمر به الشارع المقدس، بينما على الوجوه الثلاثة الأخرى لا نستطيع ذلك. نعم، نستطيع أن نقول باستحبابه على الوجهين دون أن ننسبه إلى الله، فقط نقول مستحب. شفتوا الفرق؟ على الوجهين الثاني والثالث نقول هذا مستحب. ليش؟ لأن مناط الاستحباب العلية على الوجه الثاني، ومناط الاستحباب على الوجه الثالث ما هو؟ الاتيان به برجاء المطلوبية. أما على الوجه الرابع فقلنا لا نستطيع أن ننسبه إلى الشارع كما في الوجه الأول، وأيضا لا نستطيع أن نقول باستحبابه، لأن الاتيان به للإنقياد المحض ليس إلا. كان هذا هو خلاصة لما تقدم عندنا. كلامنا في هذا اليوم في إضافة.
الانقياد
لله، يعني أنا
نسبناه لله.
ها؟
نسبناه لله.
أنا انقاد مو الحكم، أنا خوش آدمي. وإذا قلنا
الانقياد بمعنى التحرك للشيء والامتثال
برجاء يكون مطلوبا، احتمال ما أقدر أقول هذا الله.
رجعنا للثالث.
لا شوف، الثالث الاستحباب يثبت برجاء المطلوبية، الرابع ما في استحباب، فقط رجاء المطلوبين. واضح الفكرة؟ يعني ولذلك قلنا هذه حيثيات.
يعني جعلنا الثمر هو القابلة، الثمرة هي القابلة. لما نكمل الثالث يعني رجاء المطلوبين بلحاظ الاستحباب.
يعني لا، الثمرة قلنا إن شنو؟ الثمرة قلنا إن هذا الاستحباب هنا لا نستطيع أن نثبته معي في القول الرابع، بينما على القولين الثاني والثالث نقول هذا مستحب.
ليش؟ لأنه مطلوب مستحب.
لا، لأن مناط الاستحباب فيه موجود، مع المناط موجود، ونحن نقول باستحباب لوجود ملاك الاستحباب، بينما في الأمر الأول لا، نكون جازمين بنسبته إلى الشارع. بس هذه الفوارق حيثية. كلامنا في هذا اليوم تذييل للمطلب، إضافة وتتمة لما تقدم. نعم، هذه الإضافة تتقاطع بشيء ما مع ما تقدم، لكن جعلت ثمرة على حدة. شوفوا هذه الإضافة والتتم، بناء على القول الأول. قول الأول اللي هو قول مشهور الفقهاء من القدماء بأن النصوص الموجودة دالة على حجية الخبر الضعيف في نفسه لإثبات المستحب، هكذا فهم المشهور من القدماء وحتى من المتأخرين أيضا، هناك من قال بهذا الرأي. نعم، وقلنا منهم المحقق النائيني رحمه الله أيضا قال هذا الرأي، يعني نفى عنه البعد، قال ليس ببعيد، يعني في شيء ما يدلل على وجاهته. نعم، الثمرة قيل هي جزم الفقيه. الفقيه عندما يريد أن يفتي بالاستحباب يكون لديه ماذا؟ نعم، جزم وقطع بثبوت هذا المستحب. هذه ثمرة معا. أي حتى إذا لم يعلم العامي بأنه يوجد خبر دال على استحباب صلاة ركعتين في وسط الشهر مثلا، ما أعلم العامي بذلك من يرجع إليه مثلا، وإنما هو يكون جازما باستحباب هذا الحكم في نفسه معي. طيب، ما هي الفائدة من هذه الثمرة؟ جزم الفقيه. نعم، الفائدة مثل ما قلنا مثلا، كيف عندما يثبت للفقيه حكم شرعي ويستطيع أن يقسم بالله العظيم بأنه على وفق مباني الفقاهة والاجتهاد هذا الحكم مما من الأحكام التي يريدها الشارع. نعم، هذه ثمرة عملية. أما إذا لم نقل بالرأي الأول، الفقيه ما عنده جزم في الحقيقة، ما عنده قط. وبعبارة أخرى، كأن بناء على الأوجه الثلاثة الأخر أو استفادة أحد الوجوه الثلاثة الأخرى، الفقيه كأنه نعم يظن بأن الشارع المقدس يريد ذلك أو يحتمل، ليس إلا. أما على الوجه الأول فلديه قاط جزم يقين بأن الشارع يريد ذلك، عرفنا؟ طيب، الشيخ الأعظم يقول ومن خلالي، شوفوا كلام الشيخ الأنصاري، ومن خلال التتبع في كلمات الفقهاء القدماء نستفيد أنهم كانوا على يقين جازمين بصحة ما مؤدى هذه الروايات في دلالتها على حجية الخبر الضعيف في الاستحباب، مع يعني ينسبون ذلك إلى الله دون تردد، أما ما يقدرون ينسبون ذلك إلى الله لأن نحن من التشريع والافتراء على الله والعياذ بالله. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ طيب، فإذا على
بس يفترون مرة واحدة.
فإذا على هذا الوجه، شنو على هذا الوجه نفهم أن الروايات الدالة على الاستحباب رغم ضعف أسانيدها يستطيع الفقيه أن يجزم بنسبتها إلى الشارع كما يجزم بحجية خبر الواحد دون أي فارق، هذه ثمر. طيب، أما بناء على الأوجه الثلاثة الأخرى ما يستطيع أن يجزم كما قلنا، حتى يعني مجرد بالحري حري أن نقول على الوجه الثاني، ايش قلنا العلية، شي يقول للمكلف، يعني شنو هو وظيفة الفقيه، يقول يا أيها الراجعون إلي أخبركم بوجود رواية تدلل على استحباب ركعتين في وسط الشهر، معي؟ فإذا أخبرهم بهذه الرواية في الحقيقة إخبارهم ماذا؟ يكون مصداق لأخبار من بلغ، هذا على الوجه شنو الثاني العلية، وكذلك أيضا على الوجه الثالث الاستحباب لكن بقصد برجاء مطلوبية، يعني في الحقيقة يحقق موضوع من بلغ إخبار الفقيه وليس فتوى، وإنما يصير كما يخبر الفقيه عن أن الطلبة جاءوا إلى الحوزة، وإذا كان واحد ناذر أنه إن اجتمع الطلبة في الحوزة يجب عليه أن يتصدق مثلا شنو بريال، الموضوع تحقق. هنا أيضا إخبار الفقيه للعامي لمن يرجع إليه، ها؟
كإخباري عن الموضوعات الخارجية،
كإخباري عن بل هو المحقق للموضوع، يعني إخبار عن الموضوع الخارجي مجرد كشف فيه، لا أصلا بالإخبار يتحقق الموضوع كأنه يوجده معاه.
هذا لعله المعنى الثاني يكون على نحو
العلية، لا المعنى الثاني والثالث يجي على المعنى، لأنه هو يوجد الموضوع في الحقيقة معاه، يوجد الموضوع
من بلغ هذا يعني ايه. من بلغ على ورقة ثابتة يعني
شرعا
يعمل بها،
من بلغ فيها أخبار صحيحة لكن الكلام في مدلولها كيف نستفيد؟ إحنا كلامنا الآن على ماذا تدل عليه؟ ولا هي موجودة عندنا وعند العامة؟
يعني
بس نقاشنا أو نقاش الفقهاء من السنة والشيعة في أي معنى يستفاد من هذه الأخبار معي؟ إحنا نبغي أي المعاني نستفيده من هذه الروايات. طيب إذن الآن عرفنا على الوجهين الثاني والثالث لا يصح للفقيه أن يجزم قاطعا بأن الرواية هذه منسوبة إلى الشارع أو الفتوى أو الرأي منسوب إلى الشارع، بينما على الرأي الأول يقسم بالله العظيم على ذلك دون إشكال ودون تردد. على الوجهين الثاني والثالث إخباره يحقق الموضوع لمن بلغ في حق العامة، يعني اللي يرجع إليه لأنه يصير خلاص وجد من بلغ ويعمل به، واضح؟ على إشكال سوف يأتينا، على إشكال سوف يأتينا. طيب أما على الوجه الرابع، في الحقيقة على الوجه الرابع اللي قلنا مجرد هو شنو؟ ما في استحباب شرعي، عرفنا؟ ومجرد الانقياد، الفقيه مثل غير الفقيه، كأن واحد شخص عادي آخر ما له أي امتياز الفقيه. يعني شي يقول للناس؟ ممكن أن يأتي واحد يقرأ هذه الروايات، يقرأ هذه الروايات، يحب الاطلاع على الروايات، ويشوف ناس متدينين مثلا، يقول لهم ترى اطلعت على كذا روايات، هؤلاء اللي يحبون أن ينقادوا إلى الله تبارك وتعالى أيضا يأخذون بهذه الروايات ويعملون بها برجاء إدراك الواقع. والفقيه أيضا لو أخبرهم كأخبار ذلك العام بالضبط من دون فارق في البين بين الإخبارين، كيف؟ لأن كل من الخبرين، خبر العام وخبر المجتهد، لا يعطي من اطلع عليه أكثر من التنبيه والالتفات إلى وجود رواية دالة على الاستحباب. عرفنا الآن شو الفرق بين الروايات، بين قيل هذه هي الثمرة. الثمرة إذن بناء على الرأي الأول أخبار من بلغ دالة على الاستحباب لحجية الخبر الضعيف، يعني يكون الخبر الضعيف حجة في الاستحباب، يقطع المجتهد بالحكم الشرعي ويسنده إلى الله. على الرأي الثاني والثالث إخبار المجتهد يحقق موضوعا للعام. على الرأي الرابع مجرد تنبيه مثل إشارة المرور، واضح الفكرة لنا؟ قيل هذه هي الثمرة. ثمرة إذن ترجع لمن؟ للمجتهد. المجتهد مرة يسند إلى الله، مرة يكون إخباره محققا للموضوع، ومرة تنبيه محض ليس إلا. الماتن عنده إشكال، بس خلونا نطبق هالمقطع هذا ونأتي بإشكال الماتن. إيه وربما وصلنا أي وربما توجه الثمرة بوجهين آخرين. الأول أنه على الأول الرأي الأول أن أخبار من بلغ دالة على تخصيص حجية خبر واحد، وأن الخبر الضعيف السند حجة في إثبات المستحب. يجوز للفقيه الفتوى باستحباب العمل بعنوانه بمجرد أن يعثر الفقيه على خبر ضعيف يدل على الاستحباب واحد، دون أن ينبه العام على ورود الخبر المذكور، لأنه يعتقد بينه وبين الله أن هذا الخبر هو حكم الله تبارك وتعالى، ما له شأن بعمل العامين. معي؟ إذ بعد فرض حجية الرواية تكون هذه الرواية كخبر الواحد، معي؟ كسائر الحجج التي يصح للفقيه أن يعتمد عليها وأن يفتي بها. والشيخ الأنصاري أيضا رأى هذا الرأي، قال هذا يعني هالثمرة ذي، وهي سموها إسناد مؤدى الرواية إلى الله أو إسناد الحكم الشرعي إلى الله، هذا في الحقيقة الثمرة. ولعله لذا جرى الأصحاب على ذلك، وعن الشيخ الأعظم يرحمه الله أن جري الأصحاب على ذلك يشكل لنا ظهورا في اختيارهم للوجه الأول دون بقية الوجوه الأخرى. عرفنا شو يقول الشيخ الأنصاري؟ يقول لأنهم يفتون جازمين بحجية الخبر الضعيف في إثبات المستحب، فنعرف أنهم شنو اختاروا الوجه الأول، يعني أن القاعدة الأصولية مخصصة. عرفنا هذا قال. أما على الثاني والثالث، الثاني العلية والثالث شنو؟ الاستحباب، لكن بقيد أن يؤتى به برجاء المطلوبية، لا ننسى. فلا مجال للفقيه أن يفتي بالاستحباب اعتمادا على الرواية. ليش؟ الذي دلت على الثواب لعدم حجيته، لعدم حجية هذه الرواية، لأن مو الرواية اللي تدلل على شنو؟ على الحكم. في الحقيقة مبدأ العلية والمعلولية المستفاد من كل الروايات معاه، لكن واحد يمكن أن يشكل على المات خو مبدأ العلية والمعلولية هذا مبدأ عقلي. عرفنا؟ بمجرد أن نقول به، يعني شنو؟ يعني بمجرد أن توجد العلة يوجد المعلوم. إذا استفدنا مبدأ العلية بحكم العقل خلاص، بعد أيضا نستطيع أن ننسب ذلك إلى الشارع المقدس في إثبات المستحب مثل الوجه الأول. ليش؟ انتبهوا، لأن العقل حجة مثل الشر، خصوصا بناء على نظرية سيد العقلاء للكمباني. الشارع يشاركنا، الشارع أيضا معه، فما في فرق يصير بين الوجه الثاني والوجه الأول في صحة إسناد الفقيه ذلك الحكم المستحب إلى الشارع. نعم، على الوجه الثالث والرابع صح يتضح الفرق. التفتوا إلى هذه هذا الإشكال؟
لعله من الانطباق الثاني أوضح، يعني يكون قهري حكم العقل.
أيوة، يصير حكم العقل.
والأول قد يمكن يكون هذه تفرقة بين الاثنين، والأول يكون بعد لا بد من
أيوة، الأول إحنا نفتي بمضمون الرواية والثاني نفتي بمضمون الدليل العقلي، هذا هو الفارق. لكن كلاهما يصير حكم شرعي، لأن أيضا ماذا؟ الحجة عندنا على الدليل، نعم، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وهذا بعد شنو ذي؟ يعني ما نقدر نقول والله هذا نعم دليل عقلي ظني، ذا دليل عقلي قطعي إذا استفدنا ماذا؟ العلية والمعلولية بناء على الاستفادة هذه. واضح الفكرة؟ نعم، نعم، شوفوا هذا نعم. اللهم إلا أن يقال بأن الأدلة المسوغة للإسناد إلى الشارع قيدت الإسناد بأن يكون ما نسنده إلى الشارع عندنا دليل شنو؟ نقلي دال على وروده، مو بالعاقل. العقل فقط يثبت لنا الحكم دون صحة الإسناد، أما صحة الإسناد مقيدة بوروده نقلا، فيصير كلام الماتن في محله. واضح لنا الفكرة؟ بس ما فيها الحكي، ما في. أما على الثاني والثالث فلا مجال لفتوى المجتهد بالاستحباب اعتمادا على الخبر الذي دل على الثواب، لعدم حجية الخبر، لأن مو الخبر قلنا حجة، وإنما ماذا؟ البدلية إذا صح التعبير، عرفنا؟ ولا على أخبار المقام، لأن وظيفته كمجتهد بيان الأحكام الفرعية الكلية واستحباب العمل الخاص. هنا اللي قلنا عمل خاص يقصده بسبب شنو؟ البدلية، حكم العقل. هذا حكم فرعي جزئي مستفاد من الروايات، المستفاد يعني المجتهد استنبط وجود هالبدلية، يعني في الحقيقة هذا خبر حدسي معاي، ما استنبطه حدس مو حس. ولذلك بعضهم يفرق بهذا التفريق، يقول أصلا أخبار من بلغ هذا ما تصدق، لأن لو أخبر المجتهد العامي قال له تعال أنا ترى أقول لك باستحباب في هذا المقام معاه، في الحقيقة ما وصل العامي أخبار من بلغ، لأن هذا خبر حجسي ما استفاده كذا المجتهد. وذيك شنو؟ ظاهرة في الخبر الحسي بناء على وجود البدلية. أما إذا أخبره بمؤذن نفس الخبر نقل له الرواية فهذه حقق له الموضوع، عرفنا الفرق بين النقل؟ مرة ينقل له الفتوى باستحباب الحكم، مرة ينقل له الرواية. إذا كان ينقل له الرواية هذا قلنا يصير أخبار المجتهد كالخبر عن أي موضوع خارجي، بل أكثر، هو الذي يوجد الموضوع، لأن الموضوع ما كان إلا بإخباره. واضح لنا الفكرة؟ طيب أي، لأن وظيفة المجتهد بيان الأحكام الفرعية الكلية واستحباب العمل الخاص حكم فرعي جزئي يستفاد من الرواية المذكورة، وليس الحكم الكلي إلا نفس ما تضمنته الروايات والأخبار من استحباب العمل الذي ورد عليه الثواب، بلغ عليه الثواب، والمجتهد له الفتوى بذلك على نحو العموم، مو لا الفتوى في هالمورد الخاص، لأن استفدنا البدلية كعموم معي، وهالمورد الخاص ماذا؟ كمصداق من مصاديق العموم. كما أن للمجتهد الإخبار بموضوعه وهو ورود الثواب على العمل، بالضبط إخبار المجتهد مثل كإخبار المجتهد عن سائر الموضوعات الخارجية اللي قلنا احنا مثالنا، قلت جئتك وقلت لك انت ناوي انك تعزم، تسوي عزيمة ضخمة، قلت لك لقد اجتمع الطلبة في الحوزة، وانت بمجرد ان يجتمع الطلبة في الحوزة شنو؟ ناذر، تقوم بالمأدبة، فخلاص يترتب يعني نذرك يجب الوفاء به لتحقق الموضوع هذا، بس ليس إلا. كما يخبر عن سائر الموضوعات الخارجية التي يطلع عليها، مثل إذا شفتك قلت لك ترى هناك موجود مسجد، وهناك بعد موجود شنو؟ اي حسينية، ليش إلا؟ اخبارات خارجية معي؟ بل أكثر من ذلك، مو بمجرد إخبار خارجي، بل أن إخبار المجتهد يحقق الموضوع، يعني الموضوع مو موجود، أما أخباري عن المسجد، المسجد كان موجود وجيت أخبرت عن أخبرتك عن، يعني أخبرتك عن شيء موجود أنا لم أوجده لك، لكن هنا أخبار المجتهد للعامي. لا يوجد الموضوع بإخباره لأن ما كان شيء موجود، بل يكون إخباره بذلك محققا الموضوع في حق العامي، لأن العامي ما كان عنده شيء، لصدق البلوغ بإخبار المجتهد حقيقة وليس كإخباره بسائر الموضوعات يتمحض في الكشف عن الموضوع فقط، بل هنا يوجد الموضوع. طيب، أما على الرابع فيكون إخبار المجتهد، أما على الرابع فالمجتهد كغير المجتهد بالضبط. لو واحد أخذ كتاب من كتب الأدعية أو كتاب من كتب الروايات واطلع على رواية ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وآله، وجاء وراء ناس من من أصدقائه فقال لهم قرأت في أحد كتب الأدعية أن من صلى كذا فله كذلك، معه وجاء أيضا مجتهد وجاب بعد أيضا رواية مثل هذا، اللي شو الفرق بين الإخبارين؟ ما في أي فرق بين الإخبار، لأن إخبار العامي المطلع على الروايات في حق من أخبره منبه ليس يلف، وإخبار المجتهد كذلك منبه، فما يوجد فرق، بخلاف على الرأي الأول، لأن قلنا ماذا؟ حكم يسنده إلى الله تبارك وتعالى ثابت. وعلى الرأي الثاني والثالث قلنا كاشف عن الموضوع ومحقق له. أما على الرأي الرابع اللي قلنا ماذا؟ اللي الناس خوش أوادم ويريدون أن يحتاطوا وأن يأتوا بهذا المستحب برجاء المطلوبية، كلام المجتهد للتنبيه المحض ليس إلا. أما على الرابع فليس له إلا التنبيه على ورود الخبر، وبتنبيه المجتهد يتحقق البلوغ الذي هو موضوع النصوص، والمجتهد لا يخبر بحكم شرعي كلي ولا بموضوع حكم أيضا حتى يترتب عليه، عرفنا؟ وإنما ينبه يلفت انتباه. أي شوفوا إشكال المصنف، يقول أنا عندي شوية تأمل في هذه الثمرة المذكورة. قبل بيان هذا التأمل انتبهوا، لما أقول خبر الواحد حجة، خبر الواحد حجة، شوفوا خبر الواحد حجة من دون أي قيد ولا شرط، بمجرد أن يوجد لدينا خبر واحد يعني ثقة خلاص يكون حجة في إثبات مؤداه. بس هنا أخبار من بلغ، أخبار من بلغ حجيتها مقيدة، يعني ما لها حجية بنحو مطلق كخبر الواحد، وإنما حجية بشرط البلوغ، الوصول، العلم في حق من يريد أن يعلم، عرفنا؟ فإذا ما هو الفرق بين الحجية المطلقة التي تثبت دون قيد والحجية المقيدة؟ حجية المقيدة أنها لا تثبت إلا بتوافر وتحقق القيد، أما الحجية المطلقة فهي ثابتة لأن ما لها قيد يقيدها، ولذلك نقول خبر الواحد حجة، وصال علم به أحد أو لم يعلم به، طلع عليه أحد أو لم طلع عليه. أما هذه أخبار من بلغ، أخبار من بلغ فيها جهة تقييدية، عرفنا؟ يعني أن حجية هذه الروايات منوط ومربوط ومقيد بأن يصل، بأن يبلغ، يعني هي مو حجة في ذاتها، عرفنا؟ فإذا المجتهد طيب، المجتهد اطلع على الرواية، احنا قلنا في بالنسبة له هذا يمكن يقال لا إشكال فيه، لأن بلغته الرواية في حق نفسه، فيستطيع ماذا؟ أن يعمل بهذه الرواية، هو يطبقها على نفسه ويستطيع أن يجزم بها، لأن القيد قد وجد معي، فيثبت الحكم المنوط بذلك القيد. لكن تعال لما يريد أن يخبر بناء على الرأيين الثاني والثالث، عليكم السلام، القيد غير متوفر، عرفنا؟ باكر إن نجيب شلون القيد غير متوفر. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.